هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين.
بسم الله الرحمن الرحيم. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. صدق الله العظيم. الأراضي المرتفعة والغابات. كانت الأسود في زمن مضى منتشرة في أفريقيا، ومنذ زمن بعيد أكسبتها قدراتها على الصيد شهرة أسطورية. وفي الأراضي المرتفعة ما زالت الأسود تضفي حضورها على مجتمع الغابة. وبين جميع القارات تحتفظ أفريقيا بأكبر ثروة من الحياة البرية، فهناك مجموعة مذهلة من المخلوقات تقطن في المناطق البرية من هذه الأرض. مكتشفو الجبال والغابات ما زالوا يكافئون بالتمتع بمشاهدة وسماع أصوات العديد من الحيوانات المرموقة في العالم. هذه السفاري تبدأ في شرقي أفريقيا في الغور الكبير. الجبال هنا براكين لكن معظمها خامد. أشهرها هما جبل كينيا وجبل كليمنجارو، وكلاهما في مناطق متجمدة بصورة دائمة. قمم الجبال الأفريقية المتجمدة. يقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. هناك 15 منطقة متجمدة على جبل كينيا، مع أنه يقف قريبا من خط الاستواء ولكن على ارتفاع 17,000 قدم. يوجد هنا نبات قريب للهندباء البرية ينمو ليصل طوله إلى 30 قدما. هذه اللوبيليا العملاقة تكفي لإخافة أي جنائني، ولكن الأوراق القاسية لهذه الزهرة العملاقة تشكل غطاء يحمي من الجليد الجبلي، ويجد فيها حيوان الزلم وجبة مقبولة، وتتغذى طيور السنبرد الجائعة على رحيق نبات اللوبيليا. وكل صف من الأزهار الكثيفة يبلغ طوله عدة أقدام، والقنابات اللواتي يشبهن الأوراق توفر الحماية من الصقيع. يحب حيوان الزلم أوراق اللوبيليا، وهي مثل وردة عملاقة قريبة من الأرض. وطيور أبو بليق الجبلية وطيور الملكايت لا تعير كبير اهتمام للزلم في عالم الأراضي المرتفعة. هذا في أفريقيا حين تسطع الشمس الاستوائية وتضرب التربة البركانية أثناء النهار، بينما يعض الصقيع الأرض نفسها في الليل. وتتحرك مجموعة متنوعة من الحيوانات الأفريقية وقد جاءت من الأرض المنخفضة، ووجدت طريقة كي تحافظ على ذاتها في نطاق هذه الحياة الجبلية. وتجلس حيوانات الزلم ساكنة لدرجة تصعب رؤيتها في أحيان كثيرة بين الصخور، وبخلاف معظم الثدييات عليها أن تتشمس في الصباح لترفع درجة حرارة جسمها. والجحور في الصخور هي مخبأها من الصقور، وتستطيع هذه الحيوانات أن تجري بسرعة على أقدامها التي تساعدها على الثبات، وهي خالية من المخالب وتشبه أقدام الفيل بأجزائها التي تشير إلى أنها ذات قرابة بعيدة مع الفيلة وخراف البحر. وتلجأ حيوانات الزلم إلى ظل لاتقاء حرارة منتصف النهار. وتعمل هذه الحيوانات مثل الزواحف على الاستفادة مما يحيط بها لمجابهة الفرق الشاسع بين درجات الحرارة. الأسد في الأراضي المرتفعة. عند سفوح التلال توفر الغابات غطاء كافيا للأسود، ويزيد عرف الذكور من حجمها الظاهر مما يرهب الذكور الأصغر الدخيلة على منطقة جماعة الأسود. على الأسد أن يعتمد أحيانا على اللبوة من أجل طعامه، فهي أكثر حيلة وأقل لفتا للأنظار عندما تصطاد. الفرائس وافرة في هذه الغابات، وهكذا فقد لا تكون منطقة جماعة الأسود كبيرة جدا، وربما كانت 10 أميال مربعة، وفيها الجداول وعيون الماء التي تجذب الحيوانات لتشرب. والأصغر من الفيلة معرض للخطر من قبل الأسود. سعة خرطوم من المياه التي تنساب في الفم تؤدي إلى الانتعاش بعد انقضاء فترة الصباح في أكل الأشجار والشجيرات. جعل الله خرطوم الفيل حساسا لللمس والرائحة، مفيدا في تحية وملاطفة فيل آخر. غابة الأسد هي أيضا أرض البقر الوحشي، وأندرها في هذه الغابات هو البونغو، وهو الأكبر والأكثر زهاء بين البقر الوحشي. تتجمع الأبقار والعجول في قطعان عدد أفرادها حوالي 9، ولكن في العادة نرى 2 أو 3 من البونغو معا. حاسة السمع لدى البونغو حادة، إذا ما أزعجه شرير أثناء قيامه بالرعي في رقعة مفتوحة في الغابة فيمكنه أن يختفي بين الأشجار. يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وفجرنا فيها من العيون. صدق الله العظيم. تنجذب حيوانات الغابة إلى عين الماء هذه ليس بسبب العطش فحسب، بل وبسبب الحاجة إلى المعادن أيضا. ضباء الماء معنية بالتربة أكثر من عنايتها بالماء في هذه اللحظة. من الغريب مع أن اسمها هو ضباء الماء فإنه يبدو أنها لا تحب النزول في الماء. إن البفل الضخم الرائع واحد من أنجح الحيوانات في أفريقيا بمجملها، وتأتي للتمرغ في الوحل مرة في النهار، وتخلي لها ضباء الماء المساحة لكي تجمع الوحل وترميه، وهي أنشطة ذات أهمية اجتماعية كبيرة لدى البفلو. السلام والطمأنينة ليسا متوفرين للبقر الوحشي اليوم، وقد قادت أنثى الفيل الرئيسة قطيعها إلى هذا المذاق المالح. تتم حماية الصغير القليل الحجم بين غابة من الأرجل، ويجري تعريفه بأسلوب الحفر بحثا عن المعادن اللازمة لغذائه. وهناك نتوآن شبيهان بالإصبعين عند طرف الخرطوم يمسكان بالتربة كمن يملأ يده منها. مياه الغابات. تقف الأشجار أكثر قربا بعضها من بعض، وتتلازم تيجانها ويلتصق بعضها ببعض لتتلقى أشعة الشمس الاستوائية. وتلقي الشمس بظلالها على صفوف الأشجار والشجيرات. إنه عالم أكثر إظلاما في الداخل، لكنه حي يعج بالصوت والحركة. الأسود لا تصطاد هنا لأن الصيد متعب، فالأسد يحتاج إلى 60 رطلا من اللحم ليأكله كل 3 أو 4 أيام، وهناك مناطق أسهل للصيد فيها. ومثل حرباء جاكسون هذه التي تسعى للحصول على وجبة بينما تحاول أن تظل غير مرئية، فإن مجموعة متنوعة من الحيوانات الأفريقية من الفراشات إلى القرود تختبئ في هذه الأشجار. يقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. صدق الله العظيم. الهواء الرطب الذي يتصاعد من الأراضي المنخفضة الرطبة أو يهب من المحيط سرعان ما يتكثف ليغدو مطرا وشريان حياة للغابة. ويغسل التراب عن الأشجار والنباتات، وتتساقط حبات المطر من أوراق الشجر، وسيتم استيعاب معظم المياه من قبل الأشجار، وستمتص التربة بعض المياه أيضا بينما يتبخر الباقي أو يجري في الجداول والأنهار. ودون وجود الغابة ستتعرض التربة بسرعة للانجراف. يبدو طائر الزرزور الرشيق الكستنائي الجناح غير آبه بقوة الماء وهو يلتقط الحشرات. والمياه تعمل على التغذية والتنظيف، وهي عماد الحياة في الغابات. يقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلنا من الماء كل شيء حي. صدق الله العظيم. القرود في موطنها. التيجان العريضة للأشجار المجتمعة تشكل مظلة للغابة، وهي موطن العديد من عائلات القردة. والأغصان تعتبر مكانا للراحة وطريقا سريعا من وإلى الأشجار، حيث تذهب القردة لجلب الطعام. هذه قرود بيضاء وسوداء من نوع كولوبوس. كل 3 أو 4 من الإناث مع صغار الرضع والصغار الأكبر سنا تشكل مجموعة وسطية. مجال موطنها صغير، ولكن الحدود محروسة جيدا، وهي تعيش بين طعامها الأزهار والفواكه وأوراق الشجر بصورة رئيسة، ويمكنها حتى أن تأكل الأوراق القاسية القديمة التي يمكن أن تسمم أنواعا أخرى من القرود. للكولوبوس نظام هضم خاص جدا، يمكنه أن يأكل ما يعادل ثلث وزن جسمه من الأوراق في اليوم. هناك قرد من نوع سايتس في هذه الشجرة أيضا، ولكن أنواعا مختلفة من القردة يمكن أن تشترك في الحيز المعيشي ذاته من خلال التغذي على أطعمة مختلفة. ويمسك الكولوبوس بالأوراق بين الأصابع وراحة القدم، وليس لديه إبهام متطور. والقردة من نوع سايتس تأكل اليسروع والمخلوقات الصغيرة الأخرى إضافة إلى الفاكهة وأوراق الشجر، وجميعها تقضي حوالي ثلث يومها وهي تأكل. تحب القرود جميعها أن تعتني بالآخرين وأن يعتنى بها، فهذا النوع من النشاط الاجتماعي يشبع الحاجة، إذ تتم إزالة الطفيليات ويجري تنظيف شعر الجسم إضافة إلى ما تجده الحيوانات من بهجة في هذا الأمر. ويمكن لهذا الأمر أن يلهي الحيوانات بحيث يصرفها عن التفكير في الأكل. تتم العناية بالصغار وتنظيفها بشكل منتظم، هذا يريح الصغير ويبعد تفكيره عن أمور الرضاعة عندما يفطم. الاتصال بين هذه القرود هام مثل الأهمية التي يليها البشر للملامسة كتعبير عن العلاقة الوثيقة التي تربط بينهم، فسبحان الله الذي بث بين هذه الحيوانات المودة والرحمة والشفقة فيما بينها. سرعان ما يغدو الصغار جاهزين لاستكشاف أعالي الأشجار، ولكي يتعلموا بصورة مؤقتة المهارات التي تتيح للكولوبوس الكبير استغلال هذا العالم الكسول. الرعاية الأبوية لطائر أبو قرن. الخوذة القرنية على أعلى منقار طائر أبي قرن تجعل منه واحدا من الطيور المميزة إلى درجة كبيرة في العالم. هذه الزينة أخف كثيرا مما تبدو، والمنقار الكبير يقوم بأدوار متعددة في حياة طيور الغابة الاستوائية هذه. ذكر أبي قرن الفضي الوجنة يوشك أن ينشئ أسرة مع أنثاه، يتوجب عليه أولا أن يقوم بمهمة تحتاج إلى واسع الحيلة، إنه يجمع الطين بمنقاره وينقله إلى شجرة مجوفة ويضعه في التجويف، ثم يذهب لإحضار المزيد من الوحل. يمكنه أن يحمل حملا كبيرا في كل مرة، وهو بحاجة إلى كمية كبيرة، أو على الأصح فإن أنثاه تحتاج إلى كمية كبيرة. الأنثى في داخل الشجرة تستعمل الطين لإلصاقه حول ثقب المدخل، بحيث تضيق المدخل كي تظل آمنة في تجويف الشجرة، بينما تحضن البيضة لمدة شهر أو قرابة ذلك. بينما تكون الأسرة في تجويف الشجرة، يتوجب على طائر أبي قرن الذكر وحده أن يطعمها وهي تترقب زياراته المنتظمة، وهذه المرة يجلب الفواكه بمنقاره. وإن لازمه سوء الحظ لسبب ما، فإن الأنثى والصغار سيموتون جوعا. بالنسبة للصغار فإن هذا الطعام يعتبر وافرا، ويصلها من عالم لم تختبره بعد. أول من يخرج من العش هو الصغير، تتبعه الأم الذي انفصل عنها الذكر منذ مدة طويلة. على الأقل سيكون هناك من يساعده في طعام الصغير الذي سيظل في العش لشهرين آخرين. الحي الضيق يعتصر من يحاول الخروج، ويجتمعان معا ويلتئم الشمل أخيرا، ويحين الوقت لمد الأجنحة والأطراف قبل الاستمرار في ممارسة الواجبات الأسرية تجاه الصغار الذين ما زالوا يعيشون آمنين في تجويف الشجرة. في مدينة الغابة فإن الأشجار سواء كانت حية أو ميتة هي موطن مواطني هذه المدينة. تقوم بعض الببغاء ذات الواجهة الحمراء بإنشاء الأسر، وقد حضنت البيضة قبل حوالي شهر وتحتاج إلى الإطعام لمدة شهر ونصف قبل أن ينبت ريشها. تقوم مجموعات عديدة من الأزواج ذوات الأسر بالطيران معا للحصول على الغذاء. جعل الله منقارها فعالا في كسر قشرة مختلف أنواع الجوز والفاكهة. تختلط الأصوات الصادرة عنها بالصيحات الصادرة عن الكولوبوس، وهذا أمر يحدث يوميا أثناء نمو الصغار في العش. والببغاء حذرة في عودتها إلى بيتها. هذا الصغير المنتظر الذي غدا أكبر بشهر الآن أصبح في حجم والده. لم يبقى إلا اثنين من الصغار من المجموعة الأصلية، لكنهما قويان وقادران الآن على التسلق باتجاه الضوء، وهو النافذة التي سيدخلان منها بإذن الله إلى عالم الغابة. يبدو هذا وقد نفذ صبره، فهو يريد أن يقلد والداه، وربما كان يحاول فقط الحصول على الطعام قبل غيره. الطائر المنافس الذي بدأ ريشه ينبت يبدو وقد أعياه المرض بسبب التجاهل، ولكن هذا عالم يقوم على المنافسة. الفيلة والزرافات وتشكيل البيئة. كما يحدث للمباني في المدينة فإن الأشجار تموت بصورة طبيعية وتفتح المجال أمام أرض الغابة كي تتعرض لأشعة الشمس وتزدهر الأعشاب والنباتات الأخرى، ويقوم البقر الوحشي والنباتات الأخرى بالرعي. يمكن للزرافة أن تصل إلى أكثر من 3 أضعاف طول الشخص العادي، وهي تجمع الأعشاب والنباتات بلسانها الذي يبلغ طوله 18 بوصة. يستعمل الفيل خرطومه المتعدد الاستشعارات لكي يقصف الأغصان ويحشو فمه، ويتعين على الذكر الكبير أن يأكل حوالي 140 باوندا من الأشجار والشجيرات أو الأعشاب كل يوم. سبحان الله الذي جعل لكل واحد من هذه الحيوانات دورا في تشكيل الغابات التي يعيش فيها، وهي مثل الجنائني بطبيعتها، ولها أثرها في نمو الأشجار والشجيرات الجديدة من خلال قيامها بالتقطيع والتقليم والتسميد وحتى بذر البذور في الأرض عن طريق مخلفاتها. والمرعى المفتوح الذي ترعى فيه الظباء اليوم قد يصبح غابة جديدة في المستقبل، بينما تتشكل الأشجار وتنمو في مكان آخر من الأغصان المتناثرة نتيجة التقليم. راقب الحيوانات وستكون ناظرا إلى عملية تشكيل المناظر الطبيعية في أفريقيا. قلب الغابة. عندما ينظر إلى الغابات الطبيعية الاستوائية من النهر كما اكتشف المكتشفون، فإنها تبدو كحائط أخضر كثيف لا يمكن اختراقه. الرقعة الكثيرة الأغصان هي مجموعة متشابكة من الأشجار تتسرب منها أشعة الشمس، ولكن الغابة الطبيعية هي أكثر العروض وفرة لتنوع الحياة على الأرض. تتطاول الأشجار العملاقة وصولا للضوء، توفر الدعم للنباتات الأخرى على غصونها مانحة إياها مكانا تحت الشمس. على امتداد أغصان الشجرة وجذعها تتحرك القردة سعيا وراء الغذاء في مثل هذه الغابات، وغالبا ما تصعب رؤيتها من الأسفل والأعلى وهي مختبئة بين الأغصان الكثيفة. تعيش القردة ذوات الأنوف البيضاء والكولبوس الحمراء والمنجابي ذوات الأعناق البيضاء في وسط هذه الوفرة من الغذاء، مرتحلة إلى الأشجار المتتابعة متغذية على الفاكهة في هذا البيت الاستوائي الحار. المنجابي أساسي لحياة الشجر إذ ينثر البذور في الغابة، وفي كل مكان تعرض الأشجار ما لديها في هذا السوق المخصص للحيوانات التي تعيش في هذه الرقعة المتشابكة الأشجار. تنشر مستوطنات العناكب الاجتماعية بيوتها المنسوجة لاقتناص الحشرات العديدة في الغابة. شباكها هذه جزء من الشباك الأكبر في الحياة التي تسخر جميع مخلوقات الغابة لبعضها، فيعتمد أحدها على الآخر. تعيش هنا فصيلة الشمبانزي القزمي أيضا. نغامر بالدخول في هذا القلب الأسود لأفريقيا، وهو رطب جدا وحار جدا، وخاصة في الأماكن التي تصل فيها أشعة الشمس إلى أرض الغابة. الجو ثقيل تنتشر فيه رائحة التعفن الرطب وأحيانا عطر أزهار الغابة. تبدو الألوان الغنية أكثر لمعانا على خلفية الظل الناتج عن الأوراق، وهناك الألوان وأصوات الحياة في الغابة الطبيعية. الشمبانزي المبدع. ليس لدى الشمبانزي القدرة على الكلام، ولكن الوجوه والأفعال تتحدث بما يملأ عدة مجلدات. هذه الغابات القائمة في وسط أفريقيا موطن لنوعين من الشمبانزي، هما البونوبو والشمبانزي الأكبر المعروف. يمكن للشمبانزي أن ينام ويصطاد في الأشجار، ولكنه يشعر بالراحة والاطمئنان على الأرض، وهو يبحث عن الطعام بصورة ذكية مستخدما مهارات كنا نظن أننا وحدنا نتمتع بها دون غيرنا. أعضاء المجموعة يبحثون فقط عن الطعام، وهم يتجولون بحرية في الحيز المكاني للمجموعة باحثين عن الحشرات والفاكهة والمكسرات التي يستعملون الحجر لتكسيرها. في اليوم الواحد تتغذى على تشكيلة تضم 20 نوعا مختلفا من النباتات. الإناث أقدر على استعمال المطرقة، لكنها تتسبب في إيقاظ الوليد. هذان الاثنان ربما قاما بصيد الحشرات. تمكن الوليد من الامساك بشعر امه بعد عدة ايام من ولادته، وهو يتمسك بشدة بها اينما ذهبت. هذه القدرة على التمسك تظل هامة للشمبانزي خلال حياته الراشدة. الأحجار والأصي والمضارب والمذبات هي الحل للعديد من المشاكل. يستخدم الشمبانزي من المعدات أكثر مما يستخدمه حيوان آخر باستثناء بني البشر. الإبهام قصير جدا، لكن فيه دقة كافية في التمسك على طريق النجاح. مع أن القردة الأخرى تتمتع بالذكاء ويمكنها التمسك، إلا أنه يبدو أن أسلوب العيش للشمبانزي قد أوجد حاجة أكبر لاستعمال الأدوات. مختلف أنواع الأصوات مثل النباح والصياح والنعيب التي يصدرها الشمبانزي يمكن أن تكون مؤشرا على العديد من العواطف والانفعالات. الراشدون من الذكور هم الذين يمثلون عصب المجتمع ويقومون بالدفاع بشراسة عن حيز موطنهم. يواجه هذا الصغير تحدياته الخاصة به. إنها لعبة مفيدة، ولكن مع بوادر تهديد عند المنصة يبدو من الحكمة الاختباء. هذا العرض الذي يوقف الشعر غالبا ما يكون تهديدا لذكر آخر من رتبة مساوية، ونادرا ما نشهد العراك إلا عندما يجري طرد جار دخيل. يمكن للشمبانزي الخائف أن يرمي بالأصي أو الصخور على من يرى فيه مهاجما مفترسا. عند انتصاف النهار تقريبا يخلد الشمبانزي عادة للراحة لحوالي ساعتين. يقوم أحيانا بتبريد نفسه بالماء. يحجم الشمبانزي عادة عن النزول في الماء، ربما كان يخشى التماسيح والأفاعي، لكن يبدو أنه لا يوجد خطر هنا. لهذا فهناك متسع من الوقت لبعض التسلية الشخصية. للشمبانزي ذاكرة جيدة، وهو يعرف أين يجد الطعام بصورة منتظمة. يمكنه حتى أن يعرف الوقت الذي ستنضج فيه بعض أنواع الفواكه، ولديه القوة والأسلوب الصحيح لفتح ثمرة جوز الهند. آداب المائدة ليست بالصورة المرغوبة، لكن الوسيلة ناجعة تؤدي المطلوب منها. الشمبانزي حيوان مستقل وقابل للإثارة، فسبحانك ربنا ما خلقت هذا باطلا. صغار الغابة والفئران الضخمة. العينان الكبيرتان لطفل الغابة الأكبر تحدقان في ظلمة الأرض المكسوة بالأشجار التي ينيرها ضوء القمر. لكن القمر مصباح ضعيف في الغابة، وفي أوقات كثيرة لا يشع أبدا، ويعتمد أطفال الغابة بدرجة أكبر على الأنوف في الظلام. تتمكن آذانها الحساسة من التقاط أضعف صوت في الليل الأفريقي. وما إن يخرج هذا الصياد من التجويف الذي ينام فيه حتى يكون عليه أن يترك أثرا في الظلام. اللعاب هو أثر غدي يحدد الهوية الشخصية، ومثل العلامة المميزة التي توضع بالحبر السري، فإن هذه السوائل تميز أملاك طفل الغابة هنا وتحول دون المجابهات العدائية الممكنة مع أطفال الغابة الآخرين. وسائل آخر يميز الحدود هو البول الذي ينتشر بواسطة الأقدام. البوم الذي يصيد بصمت لا يشكل تهديدا لطفل الغابة الذي يبلغ حجمه حجم القط. إنه يبحث عن الفاكهة بين الأشجار، ولكن تناول وجبة خفيفة على الطريق أمر لا يمكن تجاهله. كقاعدة عامة فإن صغار الغابة الأكبر لا تطارد الحشرات، وإذا كان هناك بعض الفاكهة فإنها لا تنتبه للعثة، لكنها بداية لعملية البحث عن الطعام ليلا. هناك فأر خارج للصيد، لكنه ليس فأرا عاديا. يعتبر طفل الغابة الأكبر الذي يبلغ وزنه 4 باوندات أكبر أنواع أطفال الغابة، بينما يعتبر الفأر الأفريقي العملاق ضخم الشقين أكبر أنواع الفئران. يجب أن تعود صغار الغابة إلى بيوتها مع الفجر، ويقوم الفأر بتعبئة جرابي وجنتيه قبل العودة إلى جحره. هذه الفئران تأكل كل أنواع الطعام، المحارة والحشرات والبذور والفواكه، وقد تتناول أطفال الغابة طعامها من صمغ الغابات والفواكه، وهي ستنام الآن. يبلغ طول هذا العملاق الذي يميل إلى الوحدة 3 أقدام من الأنف إلى الذيل، وهو يتجه إلى أحد مخازنه. السمع والشم والاستشعار لشاربي وربما كانت أفضل حواسه، هنا يمكنه أن ينزل ما جمع. يتم التقاط أشياء أخرى غير الطعام كالقطع النقدية والأزرار إذا كانت هناك قرية في الغابة. يدجنها السكان المحليون أحيانا لتكون حيوانات أليفة، أو يمسكون بها ويأكلونها. يكاد الليل أن يمر. تمكن البوم من التقاط الطعام لصغاره. ما زال هناك متسع من الوقت لجولة أخيرة للبحث عن الطعام. البوم الصغير جاهز لتناول تلك الوجبة وعدة وجبات إضافية قبل شروق الشمس. بسم الله الرحمن الرحيم. والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على 4، يخلق الله ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. ويعود أحد صيادي الليل بينما ينير الأفق أول ضوء للفجر، ويكون الوقت قد حان للعودة. البونوبو النوع الآخر من الشمبانزي في أفريقيا، تبين في عام 1933 أنه نوع مختلف، وهو البونوبو أو الشمبانزي القزمي، الذي يبدو أنحف من النوع المعروف وأطرافه أطول وأسنانه أصغر. تقضي حيوانات البونوبو وقتا أطول في الأشجار، وهي تعيش فقط في الغابات الطبيعية جنوبية نهر زائير في وسط أفريقيا. وهي أفضل من أنواع الشمبانزي الأخرى في السير منتصبة على قدميها، أو ربما كانت هناك أسباب جيدة لديها لتطوير هذه المهارة، إذ كانت لهذه المهارة علاقة بالتحرك بين الأشجار أو حمل الفاكهة، وربما قد وجدت فوائد مماثلة في البدء بالسير منتصبة، وهذا هو أحد الأسباب في كون البونوبو محيرا ومثيرا للاهتمام. ومثل معظم أنواع القردة، تعتبر التفلية نشاطا اجتماعيا أساسيا لتمضية الوقت، وهي عملية تنظيف مرضية للجلد والشعر، ولكنها أيضا وسيلة للاتصال بين الحيوانات أحدها مع الآخر بواسطة اللمس لتوثيق العلاقات وإعادة تأكيد مرتبة الفرد في المجتمع. والعقول الكبيرة الذكية تحتاج إلى ألعاب تتحداها، ولكن لما كان للقردة الكبار أدمغة أكبر من القردة الأخرى؟ هذا سؤال آخر يمكن للشمبانزي القزمي أن يقدم عليه بعض الإجابات. والبونوبو أكثر مسالمة من الشمبانزي المعروف، ويبدو أن الإناث يتمتعن بوضع مساو للذكور. أقل من 20,000 من قاطني الغابة الصغار موجود هنا فعلا. يولد القرد الصغير في بوتسوانا في عالم من الغابات الجافة على حافة السهوب والصحراء، البابون والجيران المتعاونون. على التربة الرملية أو الطينية تشكل أشجار الموباني والأكاسيا غابات ذوات شخصية مميزة، وهذه منطقة أمطار موسمية وجفاف حاد، ولكن العديد من الحيوانات من جنوب أفريقيا قادرة على التعايش مع تقلبات الطقس وعلى البقاء والعيش هنا. الفيلة هي التي ترسم الطريق في هذه الغابات، وأثناء سيرها على أطراف أصابعها فإن هذه الحيوانات الأكبر حجما من الحيوانات البرية تفتح الطريق أمام البقر الوحشي والحمار الوحشي والبفلو وحيوان النمو. وتكشف الفيلة عن عيون الماء حيثما تعرف أنها تستطيع أن تحفر بحثا عن الماء الموجود تحت الأرض في المواسم الجافة، ويمكنها أن تلقي بالأشجار إلى الأرض للوصول إلى الأوراق في أعاليها، ولكنها تبذر بذور الأشجار أيضا في تجمعات روثها الغني. براعم الأكاسيا التي تأكلها في الظل تعتبر وجبة محببة، وتعبر البذور بأمان خلال أجهزتها الهضمية العملاقة، وتعمل الفيلة على إيجاد الغابات لمصلحة الجميع. إنها ذكية رقيقة بين بعضها البعض، ولها ذاكرة جيدة ومعرفة تقليدية، تنتقل من جيل إلى جيل، لا يتمكن أي فيل من البقاء حيا في هذا المكان دونها. اعتمدت القردة منذ زمن مضى على حقيقة أن الفيلة تخلف البذور عندما تمر، وهي بذور يمكن أن تكون طعاما لها. تظل كمية البذور التي تخلفها الفيلة كبيرة بحيث تكفي للطعام، ويتجذر جزء منها وينمو نتيجة للمطر. هذا الصغير يتعلم كيف يكون مغامرا، لكنه يعود إلى أمه على الفور إذا ما شعر بعدم الأمان. هذه قردة من نوع تشانما، ومثلها مثل الأنواع الأخرى تعيش في نطاق مجموعة. إضافة إلى هذه الإناث والصغار، هناك بعض القردة الفتية والذكور الأكبر سنا. أحدها هو قائد المجموعة، والد هؤلاء الصغار. هناك اضطراب بين الفيلة يلقي الرعب في قلب الأم، لكنه تعبير رقيق عن المحبة. هذه القردة الكبيرة تعيش في مجتمع بالغ التنظيم. تفهمها قد يعطي فكرة عن خروجها إلى السهول الأفريقية للصيد، وقد قامت قبل زمن طويل بهذا التحرك الخطير.